إن الحمد لله تعالى نحمده نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واصطفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وفيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بيده إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلماته عليها نور النبوة. أحببت أن نقف مع بعض فوائده في هذه الوقفة ومن الله تبارك وتعالى نستمد العون والمدد والتوفيق. أولا هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هو وأبوه وأمه من الصحابة. فأبوه هو بشير بن سعد رضي الله عنه وأمه هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. أبوه هو بشير بن سعد وهو أول من بايع أبا بكر من الأنصار. فلما بايع بشير رضي الله تعالى عنه تتابع المهاجرون والأنصار على بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه حتى تمت البيعة. النعمان بن بشير هو أول مولود ولد في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول مولود للأنصار هو النعمان بن بشير وأول مولود للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير. فلما ولد عبد الله وولد النعمان فرح المسلمون بهما أيما فرح، وذلك لأن اليهود قد أشاعت إشاعة قالوا أننا سحرنا أصحاب محمد فلم يعد يولد لهم بعد اليوم. فلما ولد عبد الله بن الزبير وهو من المهاجرين، ثم ولد النعمان بن بشير وهو من الأنصار، فرح المسلمون بمقدمهما أيما فرح. فالنعمان هو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، فقد ولد في العام الثاني من الهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنين، فهو من صبيان الصحابة كالحسن بن علي وكالحسين بن علي وغيرهما من أبناء الصحابة، فقد نشأ في الإسلام فلم يعرف الجاهلية. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 حديثا. تولى الإمرة لمعاوية رضي الله عنه، ثم ولي القضاء، ومات مقتولا رضي الله عنه، قيل في العام 60 من الهجرة، وقيل في العام 64، وقيل في العام 65، وهذا هو أشهر الأقوال أن موته كان في العام 65. بايع النعمان بن بشير لعبد الله بن الزبير، فقام أهل حمص عليه فقتلوه لأن ولاءهم كان لبني أمية. فرضي الله تعالى عن النعمان ورضي الله تعالى عن أبيه وعن أمه. يقول في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذنيه، ذلك لأن بعض الناس ينكر سماع صغار الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمل الحديث أي سماعه وحفظه لا يشترط فيه أن يكون السامع بالغا، فلو سمع الإنسان شيئا وهو صبي لم يبلغ ثم أداه بعد ذلك أي بلغه بعد ذلك، فالتبليغ يشترط فيه البلوغ، أما التحمل فلا يشترط. فهذه الأحاديث التي سمعها صغار الصحابة كالحسن بن علي أو الحسين بن علي أو عبد الله بن الزبير أو النعمان بن بشير، فهذه الأحاديث روايتهم فيها صحيحة السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم استمعوها وحفظوها ووعتها قلوبهم، ثم هم أدوها بعد ذلك بعد أن صاروا كبارا بالغين فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي إن الحلال ظاهر معروف حكمه وإن الحرام ظاهر معروف حكمه. وهذا من يسر الله تبارك وتعالى ومن تيسير ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن فصل الله تبارك وتعالى لنا أحكام الدين وبينها وأظهرها، فأكثر أحكام الإسلام يعرفها القاصي والداني. الحلال بين والحرام بين، والحلال هو الجائز والمباح، أما الحرام فهو الممنوع والمحظور. فالله تبارك وتعالى فصل ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحكام الإسلام سهلة ومعروفة، ليس في الإسلام كهنوت وليس في الإسلام بابوية كما عند باقي الملل، فالعلم عندهم حكر على أناس دون غيرهم. أما في الإسلام فأحكام ديننا معروفة، يكفي المرء أن يفتح كتاب الله أو أن يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور إنما هي أمور قليلة، أمور وأشياء قليلة جدا يتردد فيها القول بين الحل والحرمة، ومرجع هذا إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم وأهل الذكر هم الذين يجتهدون في معرفة هذه الأمور التي تشتبه على كثير من الناس. أما باقي أحكام الإسلام فمعلومة واضحة سهلة ميسرة لكل إنسان، فالحلال ما أحله الله في كتابه وفي سنة نبيه، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا هي أغلب وأعم أحكام دين الإسلام، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. وبينهما أمور مشتبهات، كما قلنا أن يتردد الناس في أحكامها بين الحل والتحريم، ومرجعها إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه ولعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا أصل في الورع، وأصل في باب سد الذرائع، وأصل في العمل بالإحتياط في هذا الدين. فالإنسان لا بد أن يحتاط لدينه وأن يحتاط لعرضه، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كما جاء عند أهل السنن من حديث الحسن بن علي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي وفي إسناده كلام، قال: إنه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك أو حتى يدع ما لا بأس به حذرا أو حذرا مما به البأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تقلبت في فراشي فوجدت تمرة فرفعتها لأكلها، فخشيت أن تكون من تمر الصدقة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون من تمر الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أن يأكل من الصدقة، فقد كان النبي يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، فإن الصدقات حرمت على النبي محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مع أم المؤمنين صفية، لما جاءت تزوره وهو في معتكفه، فقامت لترجع إلى دارها وبيتها، فخرج النبي معها ليقلبها أي ليوصلها إلى منزلها، فمر رجلان فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الشك من نفوس هؤلاء حتى لا يقع في قلبيهما شيئا فيهلك، فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي أنت يا رسول الله أعلى وأرفع من أن يشك فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكا، أي فتهلكا بالشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لأمر هؤلاء، يحتاط لشأن هذين الرجلين حتى يسلم هذان الرجلان من الشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن تستند إلى مكانتك في قلوب الناس، إياك إياك أن تستند إلى منصبك أو إلى دعوتك في نفوس الناس، فكل هذا لن يشفع لك إن وضعت نفسك في مواضع التهم. فمن وضع نفسه في مواضع التهم فليس ببعيد أن يتهم، وهذا تعلمناه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عقبة بن الحارث رضي الله عنه، يتزوج امرأة ويدخل ويبني بها، فتأتيه امرأة فتخبره أنها أرضعته هو والتي تزوجها، فأتى عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت المرأة، وقال يا رسول الله ما علمت شيئا مما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قالت المرأة ما قالت وأخبرت بأنها أرضعتك أنت وامرأتك. ففارقها عقبة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالإحتياط في مثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن المعاصي بريد الكفر، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أدى إلى حرام فهو حرام، وما أدى إلى مكروه فهو مكروه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة سد باب الذرائع في مثل هذه الأمور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفر حتى لا يهان كتاب الله تبارك وتعالى. ومثل هذا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل امرأته وهي حائض إلا بعد أن تتزر وتشد إزارها على وسطها. فالاحتياط للدين والعرض أمر مطلوب في دين الإسلام، ولأنك أيها المسلم مهما بلغت من الدين ومهما بلغت من العلم فإن رتعت حول الحمى يوشك أن ترتع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول ألا وإن لكل ملك حمى، والحمى هي الأرض التي يحميها السلطان فتكون ملكا له، لا يرعى فيها إلا دوابه وإلا مواشيه، يعاقب من يدخل هذه الأرض. ومثل هذا كان يحصل، فكانوا يفرضون حما في أرض معينة حتى يرعى فيها إبل الصدقة، فإذا حمى السلطان حما ومنع الناس من الدخول فيها فمن دخلها بلا إذن يعاقب من السلطان. فالنبي يضرب المثل صلى الله عليه وسلم فيقول ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الله تبارك وتعالى محارمه، إياك إياك أن تقترب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها، إياك أن تقترب، فإن اقتربت إياك إياك أن تتعدى. فهذا هو شأن الإسلام، وهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك والأعضاء جنوده، يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه. فإذا كان القلب سليما كانت الأعضاء سليمة، إذا سلم القلب سلمت الأعضاء، وإذا كان القلب ربانية كانت الأعضاء طوعا للقلب. أما إن فسد القلب وإن مرض القلب مرضت الأعضاء. فالقوة قوة القلب، والإيمان في القلب، والعقل في القلب، فالعقل به التدبر وبه التبصر. ولهذا فالقلب هو محل العقل وهو محل التفكر والتبصر والتدبر. ولهذا يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل ربنا تبارك وتعالى أن التدبر يكون بقلب العبد، يكون بالقلب لا بالرأس والدماغ، وأن العقل محله القلب لا الرأس ولا الدماغ. ثم الله تبارك وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا يعني أن يأخذ الإنسان بالإحتياط في الدين، لا يعني هذا أن يقع الإنسان فريسة للوسواس، فإن كثيرا من الناس يأتيهم الشيطان من هذا الباب فيلبس عليهم عباداتهم ويلبس عليهم في شأن الطهارة وفي شأن العبادة، فترى أن الواحد منهم يقع فريسة للوسواس بداعي الاحتياط للدين. لا، بل إنه كما قلنا أن الأصل الأخذ بالاحتياط، إلا أن اليقين لا يزول بالشك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يجد الشيء في صلاته، أي يشعر كأن ريحا يخرج منه في صلاته وليس هو بمتيقن وإنما هي مجرد شكوك وأوهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. لا يخرج من صلاته، وفي رواية من المسجد: حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأن اليقين لا يزول بالشك. فطالما أن الإنسان متطهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن الحدث. وإذا كان الإنسان محدثا وشك في الطهارة هل تطهر أم لا، فالأصل أنه محدث وعليه أن يتطهر. هكذا أحبتي في الله، فديننا هو دين الله تبارك وتعالى، وهو دين سهل يسره الله تعالى وبين أحكامه، وكذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أرحم الله تعالى بهذه الأمة وما أيسر أحكام الدين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا تشبع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصر الإسلام وأعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ورد الأمة ربنا إلى الدين ردا جميلا، إلى العمل بكتابك وبهدي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.